أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: وأما تقديمه فلكون ذكره أهم، ثم بين منشأ الاهتمام. قال: إما لكونه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه، وهذا بيناه. النكتة الثانية من نكات الاهتمام قوله: وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشويقا إليه. إذن النكتة الثانية من نكات الاهتمام بالمسند إليه هي أن يتمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشويقا إليه. وهذه العبارة تنحل إلى دعويين: الدعوة الأولى أن تقديم المبتدأ يحدث تشويقا إلى معرفة الخبر، وهذه الدعوة بمثابة صغرى القياس. والثانية أنه كلما كان الخبر متشوقا إليه فإنه يتمكن في ذهن السامع. إذن عندنا قياس من الشكل الأول: تقديم المبتدأ يحدث تشويقا إلى معرفة الخبر، وكلما كان الخبر متشوقا إلى معرفته فإنه يتمكن في ذهن السامع. أما الدعوة الأولى وهي أن التقديم يحدث تشويقا، فلأن مجيء المتكلم بالمحكوم عليه أولا، مجيء المتكلم بالمسند إليه أولا، يدل على اهتمام المتكلم به كما مر، لأن التقديم يدل على الاهتمام، فتشتاق نفس المتكلم إلى معرفة الخبر وإلى معرفة حكم ذلك المتقدم، ليعرف لأي شيء كان هذا المتقدم هو الأهم في نظر المتكلم. والتحقيق أن النفس طالبة لمعرفة الكمال بطبعها، ولو كان بحسب ما تعتقد أنه كمال. النفس دائما لا تطلب إلا ما هو كمال لها، ولو بحسب اعتقادها أنه هو الكمال. إذن فالنفس طالبة لمعرفة الكمال بطبعها، ولكن ذلك الطلب، طلب الكمال، موقوف على استشعار النقص أولا، لأنه حيث لا تلتفت النفس إلى وجود نقص لا يكون ذلك النقص حاضرا في الذهن. فلا يكون هناك ما يحكي عن النقص الواقع، إذ النفس إنما تتعاطى مع الخارج على أساس ما ينكشف لها في الذهن. دائما تعاطينا مع الخارج هو على أساس ما ينكشف لدينا في أذهاننا، فإن من توهم وجود العقرب تعاطى مع الخارج على أساس وجود ذلك العقرب ولو لم يكن موجودا. إذن شوف، النفس تطلب الكمال، وطلب الكمال متوقف على استشعار النقص والإحساس به، فحيث لا يكون الذهن ملتفتا إلى النقص يتعاطى معه معاطاة المعدوم، يتعاطى مع النقص معاملة المعدوم. وإذا لم يكن النقص حاضرا في الذهن فلا يكون هناك ما يحكي عن النقص الواقع. وحيث لا نقص بالنسبة إلى النفس فهو الكمال، لأن نقيض النقص هو الكمال. وحينئذ فلا معنى لطلبه، وإلا كان من قبيل طلب تحصيل الحاصل. إذا قد اتضح ذلك فقبل مجيء المتكلم بأي لفظ من الألفاظ يكون المخاطب ذاهلا وغافلا عن الصورة الذهنية التي يريد المتكلم أن يوجدها في ذهن المخاطب، ويكون جاهلا بها جهلا بسيطا. ومع غفلته وجهله هذا لا يكون المخاطب مستشعرا لنقصه بغياب هذه الصورة عن ذهنه، فلا يكون طالبا لشيء. فلو أتى المتكلم بعد ذلك بأحد جزئي الجملة فإنه يحضر بذلك أحد جزئي الصورة الذهنية، فيلتفت المخاطب حينئذ إلى وجود صورة ذهنية قد غابت عنه، وأنه لم يحضر منها إلى الذهن إلا أحد جزئيها، فتشتاق نفسه حينئذ إلى معرفة الجزء الثاني ليستكمل بذلك بهذا الجزء الثاني النقص الذي استشعره وأحس به. ولذلك قيل إن من محاسن الكلام أن يطيل المتكلم في بيان أوصاف المسند إليه، لأن أحد جزئي الصورة الذهنية إذا كان عبارة عن أوصاف متتابعة ومتتالية فإنها تزيد المخاطب شوقا لمعرفة الحكم وللاطلاع على الخبر. ولذلك كلما طال بيان المسند إليه كلما كان في الكلام تشويقا لمعرفة الخبر. وقد ظهر من ذلك أن مجيء المتكلم بالمسند إليه أولا فيه تشويق إلى معرفة الخبر، وبهذا تثبت الدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية وهي أن الخبر كلما كان متشوقا إليه فإنه يكون متمكنا في الذهن، فلأن الخبر عندما يكون متشوقا إليه يكون مطلوبا من قبل المخاطب، إذ لا نريد من الشوق إلا طلب تحصيله، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. والوجه في في ذلك يعني في أن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. والوجه في ذلك أن النفس لما كانت لا تطلب إلا ما هو كمال بالنسبة لها ولو بحسب اعتقادها، فإن النتيجة الآتية بعد الطلب سوف تكون نتيجة وصفة كمالية. لأن الإنسان لا يطلب إلا ما هو كمال له، والنفس بحسب الفرد قد اشتاقت لمعرفة الخبر فهي تطلبه، ولم تكن لتطلبه لو لم يكن كمالا بالنسبة له. فالنتيجة الآتية بعد الطلب صفة كمالية، والإنسان سباق إلى الكمالات وسباق أيضا إلى إبراز كمالاته، ولذا نجده شديد الحرص على الاحتفاظ بهذه الصفات الكمالية وشديد الحرص على استذكار هذه الصفات الكمالية. وهذا بخلاف الخبر الملقى من غير طلب النفس ومن غير الشوق إلى معرفته، فإنه يمر على الذهن مرورا عابرا لعدم اعتباره صفة كمالية. وإلا لو كانت النفس تعتبره صفة كمالية لطلبته، والفرض أن الخبر لم يكن مطلوبا. هذا خلف. إيه بصير في تشويق لمعرفة المسند إليه. إيه ما في مشكلة. إيه كلامنا ليس لخصوصية في نفس المسند إليه. ما يهمنا ما نريد أن نثبته هو أن التقديم يحدث تشويقا. تقديم أحد جزئي الجملة يحدث تشويقا لمعرفة الجزء الآخر. جيد. والمقدم ها هنا بحسب الفرض المسند إليه فيحدث تشويقا لمعرفة الخبر. وبالجملة فمن نكات تقديم المسند إليه مش التشويق، نكات تقديم المسند إليه قصد تمكين الخبر في الذهن، ويحصل ذلك التمكين بسبب أن في التقديم تشويقا لمعرفة الخبر. ولذلك نكتة الاهتمام ونكتة التقديم ها هنا ليست هي التشويق، نكتة التقديم والاهتمام هي قصد التمكين في الذهن. ومثل الماتن لذلك بقول أبي العلاء المعري: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. المسند إليه ها هنا مقدم، وفيه من الإطالة ما فيه، إذ الفرض أنه اسم موصول، واسم الموصول يحتاج إلى صلة، فيكون المسند إليه الموصول مع صلته أطول من المسند إليه الذي لا يكون موصولا. ولذلك قلنا إن من محاسن الكلام تطويل المسند إليه. قال: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. الشاهد واضح، ولكن معنى البيت مختلف فيه. فمنهم من حمل هذا البيت على أن المراد آدم عليه السلام، أي والذي حارت البرية فيه وهو آدم عليه السلام هو حيوان مستحدث من جمال. ومنهم من حمله على أن المراد منه ناقة صالح عليه السلام، ومنهم من حمله على أن المراد ثعبان موسى عليه السلام، أي وذلك الثعبان الذي حارت البرية فيه، هو حيوان استحدث من جماد، يعني من العصا، أو ناقة صالح هي حيوان استحدث من جماد يعني من الصخر. وبعضهم حمله على طائر يسمى القنفس بحسب ما ذكر في الشروحات، ألا وهذا الطائر يقال له أوصاف فائقة للطبيعة. على كل حال أن له مثلا 365 ثقبا، وأنه يصدر من كل ثقب صوتا حسنا إلى آخره، ولكن الشارحة لا يرتضي هذه التفسيرات بدعوى أنها لا تناسب مع سياق الأبيات السابق. والحاصل أن هذا البيت من قصيدة لأبي العلاء المعرّك المشهور بقصائد الشؤم واليأس، وقد أنشد هذه القصيدة في رثاء له لأحد الملوك أو لأحد الأشخاص، ومطلع القصيدة غير مجد في اعتقادي، غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك أو ترنم شادي، يعني يريد أن يذم هذه الدنيا وأن يدل على أن سرورها لا يفترق شيئا عن ألمها. فغير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك، يعني سواء نحت على هذه الدنيا أو أنك ترنمت ترنم الشادي، وهو صوت الطائر. جيد، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على غصنها المياد إلى آخره، إلى أن يقول مثلا صاح خفف الوطأة فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، يعني امشي هوينا هوينا ولا تكن مختالا على رفات العباد، يعني امشي على الأرض هونا هونا فإنك تمشي على رفات آبائك وأجدادك. نسيت بقية الأبيات، واقع القصيدة رائعة يعني. على كل حال إلى أن يصل إلى قوله بان أمر الإله واختلف الناس فداع إلى ضلال وهادي، والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمل. يقول بسياق بقرينة هذه الأبيات، فإن المتحدث عنه لابد أن يكون آدميا أو أن يكون شيئا من صفات الآدميين، ولما كان هذا البيت في سياق رثاء لأحد الآدميين فإنه يتحدث عن معاد هذا الآدمي وعن آخرته. والحاصل أن الناس قد اختلفوا في المعاد، أنه هل هو جسماني أو أنه معاد روحاني ونفساني فقط. فقال والذي حارت البرية فيه، يعني والذي حارت البرية في معاده، أنه هل هو جسماني أو لا، هو حيوان مستحدث من جمال. حيوان شو يعني؟ يعني هو إنسان استحدث من الجمال. فالضمير فيه عائد على معاد البشر، والذي حارت البرية في معاده هو حيوان مستحدث من جمال. على كل حال هذا تمام الكلام في هذه النكتة من نكات الاهتمام الحاصل بسبب التقديم. ها؟ والذي حارت البرية فيه هذا المعاد في معاده أنه هل هو معاد جسماني أو معاد نفساني، فإنه حيوان فهو إنسان مستحدث من جمال. يعني النزاع في أن في عندما وقع النزاع في أن معاد هذا الشيء هل هو معاد جسماني أو نفساني، هذا المعاد معاد البشر، هو حيوان مستحدث من جماد. واضح صار؟ كيف؟ لا لا، ليس المراد والذي حارت البرية فيه يعني في ذلك الشخص هو حيوان إلى آخره. والذي حارت البرية فيه عائد بقرينة الأبيات السابقة على المعاد، يعني والذي حارت البرية في معاده، من هو الذي حارت البرية في معاده؟ الإنسان. قال حيوان مستحدث من جماد. فقوله حيوان مستحدث من جماد مراده هذا الإنسان الذي استحدث من التراب، وإنما الشاهد في هذا الضمير أي الذي حارت البرية في معاده، المعاد الذي اختلف في أنه جسماني أو نفساني هو معاد البشر إلى آخر. نقرأ قال وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقا إليه أي إلى الخبر كقوله والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي، يعني تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني والنشور الذي ليس بنفساني بدليل ما قبله بأن بان أمر الإله واختلف الناس فداع إلى ضلال وهادي. بان طبعا من جملة هذه الأبيات إن حزنا ساعة الموت أضعاف سرور ساعة الميلاد، هو يعني هذه القصيدة حقيقة تعبر عن كمال التشاؤم وكمال وكمال اليأس. نعم نعم، في البيت مجاز، البيت مجاز، البيت مجاز مرسل. وإلا حقيقة والذي حارت البرية فيه يعني في معاده، فهو حيوان، هذا الذي حارت البرية في معاده هو حيوان، هو إنسان مستحدث من جماد. تفسير البيت قوله يعني تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني، ونسب الحيرة حينئذ نسب الحيرة إلى يعني نفسه، جعل متعلق الحيرة هو المعاد، وإن كان متعلق الحيرة حقيقة هو الإنسان. جيد، في البيت مجاز كما هو واضح.
هذا هي حيوان مستحدث من جماد، مش هي دعوة دليل أنه عن معاد الجسماني؟
لا، حيوان مستحدث من جماد هو الإنسان. يعني مش لا، لم نستدل على المعاد الجسماني بقول حيوان مستحدث من جماد. جاء هو هذا حقيقة الذي وقع النزاع في معاده، هو حيوان مستحدث من جماد. يعني بعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول به. وإما لتعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل، وقوله للتفاؤل علة لتعجيل المسرة أو للتطير، يعني أو لتعجيل التطير علة لتعجيل أو عفوا لتعجيل المسرة للتفاؤل أو لتعجيل المساءة للتطير، بسبب التطير علة لتعجيل المساءة نحو سعد في دارك، هذا لتعجيل المسرة، والسفاح في دار صديقك لتعجيل المساء. التفت، أصل المسرة والمساء ليس مستفادا من التقديم، وإنما هو مستفاد من نفس الوصف الذي نفس المسرة. نعم، نفس المسرة ونفس المساء غير مستفاد من التقديم، وإنما يستفاد من الوصف. فإن مجرد أن الوصف هو وصف السفاح فهذا فيه مساءة، ومجرد أن سعدا وهو ذلك الإنسان المنشود المنتظر للمخاطب، فإن فيه مسرة. وإنما يوجب التقديم تعجيل هذه المسرة أو تعجيل هذه المساء، وهذا واضح لأن التقديم فيه اهتمام، ولأنه الصورة الأولى التي يحدثها المتكلم بكلامه، فأراد أن يعجل إلى بيان هذه المسرة أو إلى بيان هذه المساء. والباعث على التعجيل إلى المسرة هو التفاؤل، والباعث على التعجيل إلى المساء هو التطاير والتشاؤم. قال: نحو سعد في دارك لتعجيل المسرة، والسفاح في دار صديقك لتعجيل المساء. بعد قال: وإما من نكات الاهتمام الحاصل بسبب التقديم، قال: وإما لإيهام أنه، أي المسند إليه، يعني لإيهام أن المسند إليه لا يزول عن الخاطر لكونه مطلوبا، يعني من نكات تقديم المسند إليه والاهتمام به إيهام المخاطب أن هذا المسند إليه لا يغيب عن الخاطر، حتى إن الذهن لشدة ولعه بذلك المسند إليه فكلما أراد أن يخبر عن شيء ما لم يجد أولى من ذلك المسند إليه ليخبر عنه. ولذلك دائما ما يلهج لسانه بذكر ذلك المسند إليه، لأنه كلما أراد أن يخبر عن شيء لم يجد أولى من ذلك المسند إليه حتى يخبره. جيد. قال: وإما لإيهام أنه، أي المسند إليه، لا يزول عن الخاطر لكونه مطلوبا، أو أنه يستلذ به لكونه محبوبا، وإما لنحو ذلك مثل إظهار تعظيمه أو تحقيره أو ما أشبه ذلك. هذا إشارة إلى أن النكات ليست منحصرة في هذا الباب. قال عبد القادر، التفت الآن: شروع في نكتة جديدة واقعة في قبال الاهتمام، لا أنها مندرجة تحت الاهتمام وواقع في قبال أسباب الاهتمام ومناشئه. والحاصل أن تقديم المسند إليه إما للاهتمام، والاهتمام يكون لأحد الأمور التي ذكرناها، وإما للتخصيص، وهو أمر واقع في عرض الاهتمام. والحاصل أن مذهب عبد القاهر الجرجاني أن تقديم المسند إليه ثم إتباعه، أن تقديم المسند إليه ثم إتباعه بأداة نفي يفيد تخصيص الخبر بالمبتدأ. شوف نفس، هلا رح نرجع لنفس إشكالية تخصيص المبتدأ بالخبر أو تخصيص الخبر بالمبتدأ، وسنجد أن الشارح أيضا سيتكلف لبيانه. إذن مذهب عبد القاهر الجرجاني أن المسند إليه إذا قدم وجعل بعده أداة نفي، مذهب عبد القاهر الجرجاني أنه إذا قدم المسند إليه ووقع بعد أداة نفي، يعني إذا قدم على المسند وكان واقعا بعد أداة نفي، فإنه يفيد تخصيص الخبر بالمبتدأ. وهذا كما تقول: ما أنا فعلت هذا، أو ما أنا قلت هذا. فإن التقديم كما سيأتي في باب القصر دائما المقدم هو الذي يكون مقصورا عليه، ويكون المتأخر هو المقصور. فعندما تقول إنما زيد أو ما زيد إلا كاتب، فأنت قد قصرت الكاتبية على زيد. ما زيد إلا كاتب، يعني ليس كأنه ليس بشاعر، فإنك قد خصصت الكاتبية بزيد بحيث لا تتعداه إلى غيره ممن يصح أن يكون كاتبا. وهذا بخلاف ما إذا عكست فقلت ما شاعر إلا زيد، فكأنك قد خصصت، شوف، ما شاعر إلا زيد، فكأنك قد خصصت زيدا بالشاعرية بحيث أن الشاعرية لا تثبت إلا له ولا تتعداه إلى غيره. فإذا قلت ما أنا قلت هذا، فإنك قد خصصت الخبر المنفية بالمسند إليه، بحيث إن نفي هذا الخبر يكون مقصورا على المسند إليه. الآن شوف، ما أنا قلت هذا، هذه العبارة تدل على نفي القول، صحيح؟ الحكم حقيقة هو انتفاء القول عن المسند إليه. ما زيد قال هذا، هذه الجملة تدل بمدلولها المطابق على انتفاء هذا القول عن زيد، وتدل بحسب ما يدعيه الجرجاني أنها هذه الجملة تدل على تخصيص هذا الخبر بالمبتدأ بحيث لا يتعداه إلى مبتدأ آخر، يعني أن انتفاء القول إنما هو صفة ثابتة لزيد وحده، فلا يتعدى هذا الانتفاء زيدا إلى غيره. ومعنى هذا التخصيص أن غير زيد لم يثبت له انتفاء القول، فقد ثبت له صدور القول. فقولك ما أنا قلت هذا، يعني أن انتفاء القول إنما هو صفة لي لا تتعداني إلى غيري، يعني غيري لا يمكن أن يكون هذا القول منفيا عنه، بل يجب أن يكون القول صادرا منه. مش هذا المعنى؟ إذا مش واضح خليني، لأنه البحث كله مبتني على معرفة المثال، إذا مش واضح المثال خلينا نعيد. شوف، ما أنا قلت هذا، هذه الجملة المسند إليه فيه هو المتكلم، الخبر هو عبارة عن نفي القول عن هذا المتكلم. ما أنا قلت هذا، يعني لم أقل هذا الكلام، فالخبر هو عبارة عن نفي ثبوت القول للمتكلم. الآن معنى تخصيص الخبر بالمبتدأ هو نفي صدور هذا القول عن المتكلم، وأن نفي القول هذا مختص بمن؟ بالمتكلم، بحيث إن هذا النفي لا يثبت لغيره، يعني أن غيره لا يمكن أن لا يكون قائلا، بل يجب أن يكون قائلا. ولذلك لا يصح أن يقال ما أنا قلت هذا ولا غيري، لأنه تنشأ حينئذ معارضة وتهافت بين المدلول الالتزامي لصدر الكلام وبين المدلول المطابق لذيله، لأن قولك ما أنا قلت هذا يفيد التخصيص، والتخصيص له مدلول التزام، وهو أن نفي هذا القول حيث إنه ثبت للمسند إليه ولا يتعداه إلى غيره، فيجب أن يكون غيره ممن ثبت له هذا القول، لأن الفرض أنك قد خصصت هذا المسند إليه بانتفاء القول عنه، يعني انتفاء القول لا يمكن أن يكون ثابتا إلا لهذا المسند إليه، فغيره من المسند إليه لا يكون منفيا عنه القول بل يكون صادرا عنه. فالمدلول الالتزام لهذه الجملة هو صدور القول عن غيره، فلو جاء بعد ذلك بقوله ولا غيره لحصل تهافت بين المدلول الالتزامي المستفاد من التخصيص في صدر الكلام وبين المدلول المطابق في ذيل ذلك الكلام. إذن فهذه الجملة حقيقة أو التقديم يفيد تخصيص المتأخر بالمتقدم، تخصيص الخبر يعني قصر الخبر، جعله حكرا على هذا المبتدأ بحيث لا يتعداه إلى غيره ممن يصح أن يكون مبتدأ. كما قلنا زيد هو الفاضل، وتخصيص تخصيص الفاضلية بزيد بحيث لا تتعداه إلى غيره ممن يكون موصوفا ومنعوتا. ولذلك أيضا لا يصح أن يقال ما أنا رأيت أحدا، لأن هذه الجملة تتضمن مدلولا التزاميا لا يمكن أن يكون صحيحا لتعذره. وكلما امتنع أن يكون المدلول الالتزامي صحيحا وصائبا امتنع أن يكون المدلول المطابق صحيحا وصائبا، إذ الفرض أن الدلالة الالتزامية متفرعة على الدلالة المطابقية، مش في الحجية زي. وذلك لأن قولك ما أنا رأيت أحدا تدل بمدلولها المطابق على أنك لم ترى أحدا، يعني على انتفاء الرؤية عن كل فرد من الأفراد. فالخبر ما هو؟ هو عبارة عن انتفاء رؤية كل فرد من الأفراد، فمقتضى دلالتها على تخصيص الخبر بالمبتدأ أن يكون انتفاء الرؤية عن كل فرد من الأفراد مختصا بمن؟ مختصا بزيد أو مختصا بالمتكلم، يعني أن انتفاء الرؤية كل فرد من الأفراد إنما تثبت لزيد خاصة، وأما غيره فلا بد أن تثبت له رؤية كل فرد من الأفراد، صحيح؟ ومن الواضح فهذا يلزمه أن يكون غير المتكلم قد رأى كل فرد من الأفراد، وهذا في مكان من الاستحالة. فقولك ما أنا رأيت أحدا تدل بمدلولها المطابق على أن المتكلم لم يرى أي فرد من الأفراد، ومقتضى التخصيص أن انتفاء رؤية كل فرد من الأفراد مختص بزيد، فغير زيد لا يمكن أن تنفي عنه رؤية كل فرد من الأفراد بل لابد أن تثبت له رؤية كل فرد من الأفراد، وهو في مكان من الاستحالة. لا هلا رح يجي معنا المعدولة المحمول والموجبة، يا سيأتي لأن قولك ما أنا رأيت أحدا أنت حقيقة الحكم هو نفي الرؤية عن كل فرد من الأفراد، نقيض هذا الحكم هو إثبات الرؤية لكل فرد من الأفراد. وإذا كان هذا الحكم مختصا بالمسند إليه لا يكون في غيره، فسوف يكون في غيره نقيض هذا الحكم، ونقيض لحظة شوي ونقيض نفي الرؤية عن كل فرد من الأفراد هو إثبات الرؤية لكل فرد من الأفراد. سيأتي معنا هذا سيأتي على كل حال. ولهذا أيضا امتنع ما أنا ضربت إلا زيدا. شوف، لأن قولك ما أنا ضربت إلا زيدا، نحن نعلم أن الاستثناء هو إخراج، يعني هو بمثابة النفي. فإذا كان الكلام منفيا قبل الاستثناء أفاد الكلام نفيا للنفي، فهو يفيد الإثبات. ما أنا ضربت إلا زيدا، يعني أنت حقيقة ضربت زيدا ولكن لم تضرب غيره. فلأنك ضربت زيدا خاصة فأنت قد نفيت الضربة عن كل أحد إلا زيد. نقيض هذا الحكم ما هو؟ هو إثبات الضرب لكل أحد إلا زيد. صحيح؟ شوف، ما أنا ضربت إلا زيدا، يعني لم أضرب إلا خصوص زيد، يعني ضربت زيدا فقط. فأنت قد نفيت الضرب عن كل أحد إلا زيد. وهذا الحكم المنفي هو من خواص المتكلم. فغير المتكلم حتى يكون هناك تخصيص لابد أن يثبت له نقيض هذا الحكم، لأن هذا الحكم لا يكون إلا لهذا المتكلم. الحكم هو نفي الضرب عن كل أحد إلا زيد، فنقيض الحكم هو إثبات الضرب لكل أحد إلا زيد. فيلزم حينئذ أن يكون غير المتكلم ضاربا لكل أحد إلا زيد، وهذا في مكان من الاستحالة. جيد، إذن شوف، التقديم يفيد تخصيص الخبر بالمبتدأ، فالباء حقها أن تدخل على المسند إليه. تخصيص الخبر بالمبتدأ، دائما الباء تدخل على المقصور عليه، لا على المقصور. ولكن الماتنة أيضا أدخلها على حيز المقصور، وأصلح له ذلك الشارح. شو الحكين والله. طيب نقرأ. قال عبد القاهر وقد يقدم إلى آخره. التفت، الماتن لم يقل قال، الماتن قال عبد القاهر و رأي عبد القاهر. هذه رأي عبد القاهر، هذه من جيبته،
مش حاططها لا رأي،
ما هذه من جيبة المحقق، فكرة ضايعة.
فوق رأى عبد القاهر،
فيش لا رأى ولا رأي
فوق المكتوب، رأى كذا
نسخة بالمتن، لا بالمطول، بالمطول لم يذكرها وبين سببا لعدم ذكرها.
هي عندك نفس ذات
لا في المطول نفس الشارح بين لماذا لم يذكر الماتن رأى أو قال.
قال
هنا من الشارح في المختصر. نعم، بحكي بالماتن. الماتن لا يوجد لا رأى ولا رأي ولا قال. ما بعرف إذا يوجد في نسخة. على كل حال، في النسخة المشهورة عند الشارح لا يوجد قال ولا رأى ولا شيء في عبد القاهر، ولذلك هذا إما أن نجعله مبتدأ لخبر محذوف أو خبرا لمبتدأ محذوف. ولكن تقدم معنا في أوائل البحث أن الأولى أن نجعله خبرا لمبتدأ محذوف. جيد، وهذا طبعا، وتقدم معنا أيضا أن الأولى أن يكون المقدر متمما لجملة اسمية أو متمما لجملة فعلية. متمما لجملة اسمية، لأن المبتدأ عين الخبر فيكون الحذف كلا حذف. ولذلك الأولى ما صنعه في المطول، حيث قال عبد القاهر قال كلاما إلى آخره، حتى تكون الجملة اسمية. ولكن هنا جعله فاعلا لفعل المحذوف، قال عبد القاهر. ولذلك ما صنعه في المطول أولى مما صنعه هنا. قال عبد القاهر وقد يقدم المسند إليه ليفيد التقديم تخصيصه شوف تخصيصه بالخبر، يعني تخصيص المبتدأ بالخبر، هذا واضح، تخصيصه بالخبر الفعلي. ولذلك أصلحه الشارح، قال أي قصر الخبر الفعلي عليه. شو يعني قصر الخبر الفعلي؟ يعني تخصيص هذه الصفة، تخصيص الخبر بالمبتدأ بحيث لا يتعداه إلى غيره. قال إن ولي المسند إليه حرف النفي، أي وقع بعدها بلا فصل، إنه لازم يقع بعدها بلا فصل؟ لا، ولكنه أراد أن يفسر معنى ولي، لأن التالي هو الذي يقع بعد الشيء مباشرة. نحو ما أنا قلت هذا، أي لم أقله مع أنه مقول لغيري، يعني انتفاء القول ثابت لي وحدي لا يتعداني إلى غيري. فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص. يعني إذا نفيت أمرا عاما، كما إذا قلت ما أنا رأيت أحدا، فقد نفيت الرؤية عن كل فرد من الأفراد، فتثبتها لغيره على نحو العموم أيضا. وإن نفيت على نحو خاص ما أنا قلت هذا أو ما أنا رأيت هذا، فإنك تنفي رؤية، فإنك تثبت لغيره رؤية هذا الأمر الذي لم تره، ولا يلزم ثبوته لجميع من سواك. اتفق؟ مش معناته إذا ما أنا رأيت هذا فيجب أن يكون كل واحد غيري قد رأى هذا أو قد قال هذا، لأنه تقدم معنا أن التخصيص تارة يكون بالمعنى الحقيقي وأخرى يكون بالمعنى الإضافي، تارة يكون ناظرا إلى كل أحد غير المتكلم أو غير المقصور عليه، وتارة يكون النظر إلى خصوص فرد ما، كما إذا كان القصر قصر تعيين أو قصر قلب أو قصر إفراد. جيد، يعني ما أنا قلت هذا في قبال من؟ في قبال من تعتقد أنت أنه قال هذا. جيد؟ قال ولا يلزم ثبوته لجميع من سواك، لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه أو انفرادك به دونه، لأن القصر ده غالبا ما يكون قصرا إضافيا، يعني بالإضافة إلى فلان، يعني هذه الصفة ثابتة لي بالإضافة إلى فلان لا بالإضافة إلى كل أحد ممن يصح ذلك. ولهذا أي ولأن التقديم يفيد التخصيص ونفي الحكم عن المذكور مع ثبوته للغير، لم يصح ما أنا قلت هذا ولا غيري، لأن مفهوم المفهوم هنا بالمعنى الأصولي يعني المدلول الالتزامي، لأن مفهوم ما أنا قلت ثبوت قائلية هذا القول لغير المتكلم، ومنطوق لا غيري نفيها عنه، وهما متناقضان. ولا يصح أيضا ما أنا رأيت أحدا، لأنه يقتضي أن يكون إنسان غير المتكلم قد رأى كل أحد من الناس، لأن النفي كان على نحو العموم، فالإثبات يكون على نحو العموم، لأنه قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العموم في المفعول، فيجب أن يثبت لغيره على وجه العموم في المفعول ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي. ولا ما أنا ضربت إلا زيدا، لأنه يقتضي أن يكون إنسان غيرك قد ضرب كل أحد سوى زيد، لأن المستثنى منه مقدر عام، يعني التقدير أحدا، وكل ما نفيته عن المذكور على وجه الحصر يجب ثبوته لغيره تحقيقا لمعنى الحصر، إن عاما فعاما وإن خاصا فخاصا. ما أنا رأيته أو ما أنا ضربت إلا زيد هو المسند إليه حقيقة أو المفعول حقيقة، ما أنا ضربت أحدا هذا هو الذي نفيته. جيد، وفي هذا المقام مباحث نفيسة والشحن بها الشرح، وإلا يأتي. والحمد لله رب العالمين. سيأتي معنا، ما في نقاش.